207 جرحى برصاص الاحتلال في خان يونس، وحماس تعتبره خرقا للتهدئة. أزمة في مصر بعد إصدار مرسي الإعلان الدستوري، وتظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة. لاريجان إلى بيروت قادما من دمشق بعد لقائه الأسد ووفد الفصائل الفلسطينية. وفد من الجماعة الإسلامية عند حزب الله، والبحث تركز على سبل حل الأزمة اللبنانية. السلام عليكم ورحمة الله. أكد مصدر طبي فلسطيني استشهاد شاب اليوم برصاص جيش الاحتلال في بلدة خزاعة شرقية خان يونس جنوب قطاع غزة. وأضاف المصدر أن 7 مدنيين آخرين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال التي أطلقت النار عدة مرات من موقع كيسوفيم العسكري شرقية خان يونس على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين غالبيتهم من المزارعين. حركة حماس اتهمت العدو الإسرائيلي بخرق اتفاق التهدئة الذي دخل حيز التنفيذ مساء الأربعاء، وذلك بعدما قتل الجيش الإسرائيلي مواطنا فلسطينيا وجرح آخرين قرب الحدود جنوب قطاع غزة. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس إن إطلاق النار من الاحتلال الإسرائيلي كان مباشرا ويستهدف المزارعين الذين عادوا إلى أراضيهم في المنطقة الحدودية، وأضاف أن هذا أول خرق إسرائيلي للاتفاق، في إشارة إلى اتفاق التهدئة الذي أبرم بعد 8 أيام من الحرب الإسرائيلية ضد غزة. ومعنا من قطاع غزة مراسلنا عبد الناصر أبو عون. عبد الناصر، كيف ينظر إلى هذا الخرق وما أدى إليه من استشهاد مواطن وجرح آخرين؟
نعم سهيل، هذا الخرق ينظر إليه من باب الإدانات الواسعة والاستنكار من القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حركة حماس، حركة الجهاد الإسلامي، حركة فتح، الجبهتان، كل القوى الفلسطينية أدانت هذا وطالبت الوسيط المصري بضرورة التنبه وتسجيل هذه الملاحظات، محتفظة القوى الفلسطينية بحق الرد في الوقت المناسب. اليوم كان هذا خرقا واضحا، استهداف أحد الشبان أنور قديح 20 عاما استشهد، وأصيب عدد آخر من المزارعين الذين تأملوا خيرا أنهم يذهبوا إلى هذه الأراضي المحاذية للشريط الحدودي مع قطاع غزة في فترة التهدئة ويمارسوا أعمالهم اليومية، ولكن الاحتلال بطبيعته أطلق النار عليهم بشكل مباشر. البعض الآخر توجه إلى تلك المناطق القريبة من السياج لمزاولة عمله، كان هناك صلاة الظهر الجمعة ولكن الاحتلال منعهم بالقوة السلاح وأطلق النار عليهم بشكل كبير وأصاب العديد منهم. حالة من الاستنفار وحالة أيضا من الغليان والسخط أن الاحتلال الذي هو مرتبك وهو يتخبط بإطلاق النار حتى في وقت التهدئة، لكن أن الشعب الفلسطيني دائما في هذه اللحظات هو متماسك ولديه أيضا قدرة لا يريد أن يضيعها مع هذه الأحداث التي كانت يعتبرها البعض أنها يحاول الاحتلال استدراج المقاومة والقضاء على هذه التهدئة في هذا الوقت الذي لازال الفلسطيني يحتفلون وأيضا يخرجون من حين للآخر بهذه الاحتفالات ابتهاجا بما حققته المقاومة من معادلات ومن إنجازات على أرض الواقع.
نعم. طيب عبد الناصر، هل صدر عن الاحتلال ما يبرر اعتداءه الجديد، وأيضا إلى أي حد يعتبر المنطقة التي تعرضت لإطلاق نار هي منطقة فاصلة وخارجة عن قطاع غزة؟
الفلسطينيون قيادة وشعبا يقولون أن الاحتلال لا يحتاج إلى مبررات لكي يفتح النار ويطلق النار على الشعب الفلسطيني، ولكن في هذا التوقيت يرى البعض أن الاحتلال يحاول يعني بطريقته استدراج بعض الشبان أو إطلاق النار عليهم من أجل الالتفاف على ما يعني فترة الهدوء ويحاول القضاء على فترة الهدوء، وبالتالي الفلسطينيون طالبوا الجميع بتفويت الفرصة على الاحتلال. بعض شهود العين في المنطقة التي هي تفصل المناطق الشرقية لقطاع غزة التي يمنع منها المزارعون الذهاب إلى أراضيهم ويحرم منها الكثير من المواطنين والقذائف كانت تقض مضاجعهم ولا يعرفون النوم، ينظرون إلى أن الأمر بحاجة إلى متابعات حقيقية فعلية، لأن هذه المنطقة العازلة تشكل يعني ليست اليوم اختبارا حقيقيا على مدى صمود هذه التهدئة أو مدى اختراقها مجددا من قبل الاحتلال. بالتالي هناك مطالبات بإيضاح الصورة أكثر أن المنطقة العازلة تدخل ضمن أيضا التهدئة ومنظور التهدئة، أن المزارع الذي يذهب إلى أرضه وتكون متاخمة لشريط الحدود والجنود قبالته ألا يطلق النار عليه، وأنه يأتي لمزاولة عمله فقط. وبالتالي هناك مطالبات كما تحدثت، وهناك أيضا بيانات تطالب الوسيط المصري.
يعني الاحتجاج سيبقى مقتصرا على رفع ما جرى إلى الجانب المصري للنظر في إمكانية ما يمكن أن يبنى عليه.
نعم سهيل، يعني كنا اليوم نتحدث أيضا مع حركة الجهاد الإسلامي في أعقاب احتفال لهم بانتصار المقاومة، وتطرقنا إلى هذه النقطة تحديدا، استهداف المصلين والمزارعين شرق خان يونس، وقالوا أنهم يحتفظون بالرد يعني في الوقت المناسب، ولكن في هذه المرحلة يجب أن ينتبه الوسيط المصري ويتابع ويلجم الاحتلال وانتهاكاته في قطاع غزة ويسجل، وتبدأ عملية التسجيل لحتى يعرف من هو الذي يقوم بخرق هذه التهدئة وما الذي يحاول عمل على هدمها وأيضا قتل هذه التهدئة.
شكرا جزيلا لك مراسلنا عبد الناصر أبعون من غزة. في فلسطين المحتلة تواصلت حملة الانتقادات العنيفة ضد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وطاقم العدوان على غزة، والتي وصلت إلى حد وصف بنيامين نتنياهو بالجبان الكبير. رئيس وزرائنا جبان كبير، هذا ما خلصت إليه بعض التعليقات الإسرائيلية حول ما بات يعرف بإخفاق غزة، فيما سارعت وسائل الإعلام إلى ترجمة نتائج الحرب انتخابيا مع نشر استطلاعات للرأي أظهرت بحسب القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي انخفاضا في شعبية نتنياهو. أما رأي المحللين العسكريين فلم يكن لصالح نتنياهو، حيث شبه أحدهم العملية بمباراة كرة قدم خرجت إليها إسرائيل بلاعب واحد وهو القبة الحديدية.
هل الردع الذي حصلنا عليه هو صواريخ على تل أبيب والقدس؟ فصاروخ واحد على هذين المكانين يكفي لكسر حاجز الخوف عند الفلسطينيين. لقد عززنا وضع حماس ووفرنا لها نقطة الانطلاق لتعزز قوة سلطتها. لا توجد لدينا الآليات لنعرف فورا إذا ما كان وقف إطلاق النار هو الأفضل، فقد توقع الجمهور أهدافا عالية للعملية، ومن ينتقد نتنياهو الآن هم من دعم الانسحاب الأحادي من غزة وبفضلهم سيطرت حماس هناك.
نتنياهو ووزير حربه يهود باراك ومعهما إفغدور ليبرمان بدأوا بحملة ضد متهميهم بالفشل والإخفاق، فإسرائيل بحسب نتنياهو لا تزال تمتلك خيار العمل في الوقت والمكان اللذين تراهما مناسبين، وهي لن تقبل عدم التزام الفلسطينيين بوقف إطلاق النار. أما باراك وليبرمان فدعيا إلى الانتظار.
ليس لدينا أوهام، وقد تحدثنا عن توفير الهدوء وتدمير الصواريخ بعيدة المدى وترميم الردع، وكل الباقي سيفحص مع الوقت. ولو كنت أعلم أن التفاهمات غير جيدة لما كنت قابلت بها.
يدا الجيش الإسرائيلي غير مقيدة، وليس هناك ما يمنعه من حماية إسرائيل، ونحن نعتمد على الردع لتمنع الفصائل الفلسطينية من شن هجمات، وسنرد بقوة كبيرة على كل عمل ضدنا، لكننا لن ننجر إلى الرد على أعمال تقوم بها منظمات هامشية تطلق صواريخ قليلة تجاه بعض الحقول.
صحيفة هارتس التي وصفت نتنياهو وباراك بالفاشلين قالت إنهما سيكونان عاجزين عن فعل أي شيء في حال خرقت الفصائل الفلسطينية التهدئة مع إسرائيل. وفي الضفة الغربية نظمت حركة حماس مسيرة هاجلة احتفالا بانتصار غزة على العدو الصهيوني. من جهة أخرى قام العدو الصهيوني بحملة اعتقال واسعة طالت نوابا من حماس.
نظمت حركة حماس في الضفة الغربية مسيرات بعد صلاة الجمعة، كان أبرزها في الخليل ورام الله ونابلس، احتفالا بانتصار المقاومة في قطاع غزة. ورفعت رايات حماس والأعلام الفلسطينية وصور الشهداء من قادة الحركة.
نبدأ بتوجيه التهنئة الحارة من قلوب هذه الجماهير بنصر الله العظيم الذي أعز به جنده ونصر عبده وهزم حزب أمريكا وإسرائيل وحده.
نصبرق أجمل تهنئة إلى غزة، إلى غزة المقاومة، غزة العزة في انتصارها في هذه المعركة، معركة حجارة السجيل.
تأتي المسيرات في ظل حملة الاعتقالات التي شنتها قوات العدو في صفوف الحركة، وطالت نوابا في المجلس التشريعي ومنهم أمين سر المجلس الدكتور محمود الرمحي، ورأت الحركة بأن هذه الاعتقالات تأتي للانتقام من الحركة وأيضا لتعطيل المصالحة الوطنية.
تم اقتحام منزلنا الليلة الساعة 2:15 صباحا من قبل آليات، عدد كبير تقريبا ما يقارب 20 آلية، عدد كبير من الجنود، وتم اختطاف زوجي الدكتور محمود الرمحي بسرعة بطريقة يعني لا تتجاوز 5 دقائق، واقتادوه إلى مكان غير معلوم.
يحاول الاحتلال أن يروج أمام شعبه أنه يحقق انتصاره وأنه ما زال يلاحق فصائل المقاومة، وأنه أيضا يريد أن يعطل خاصة بعد الحديث واللجان التي تم تشكيلها لإتمام وإنجاز المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية. بعد 29/11 تقريبا سيكون لقاء في القاهرة بمشاركة كافة فصائل القوى الوطنية والإسلامية بما فيها حماس والجهاد الإسلامي في القاهرة للحديث قدما إن شاء الله في إتمام وإنجاز المصالحة إن شاء الله.
الحركة أكدت بأن هذه الاعتقالات مهما كان حجمها فإنها لن تضعف الحركة، بل تزيدها تمسكا وإصرارا على المقاومة والثوابت الوطنية.
حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات العدو في صفوف حركتي حماس والجهاد الإسلامي طالت ليلة الجمعة نوابا من حركة حماس. من دوار المنارة بحران قناة المنار، رام الله، فلسطين المحتلة.
إلى مصر، حيث يشهد ميدان التحرير وسط القاهرة تجمعا شعبيا حاشدا بدعوة من الأحزاب والمنظمات المدنية احتجاجا على الإعلان الدستوري الأخير للرئيس محمد مرسي، وردد المحتجون الشعارات المناهضة لحكم الإخوان المسلمين مطالبين بإسقاط الرئيس. بالمقابل تجمع المئات من مؤيدي مرسي أمام قصر الرئاسة تأييدا لقراراته، كما شهدت مدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس تظاهرات حاشدة ضد قرارات الرئيس مرسي، وحصلت مواجهات مع المؤيدين لجماعة الإخوان أقدم على إثرها المتظاهرون على إحراق مقرات حزب الحرية والعدالة في المدن الثلاث. وفي الإسكندرية أصيب شخصان على الأقل وتضررت عدة سيارات في مواجهات وقعت بين المتظاهرين، كما ذكرت وكالة رويترز مشيرة إلى قيام المتظاهرين باقتحام مقر جماعة الإخوان المسلمين في المدينة بعد ملاحقتهم من قبل مؤيدي الجماعة. ومعنا من القاهرة مراسلنا عبد الرحمن أبابا. عبد الرحمن، كيف هو الحال خصوصا في ميدان التحرير على ضوء المواجهات التي سجلت بين مؤيدين للرئيس ومعارضين له بعد الإعلان الدستوري؟
نعم، يعني حتى الآن تتوافد المسجدين أتعقد الصف يتفجع على ميدان التحرير للمشاركة في جمعة أطلقوا عليها جمعة الغضب والإنذار. هناك العديد من المسيرات التي انطلقت من أكثر من مكان بالعاصمة القاهرة إلى مدينة التحرير، منها مسيرة انطلقت من مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية يتزعمها أو يتقدمها السيد عمرو موسى والسيد حمدي الصباحي والدكتور البلدري، متجهة إلى ميدان التحرير. هناك أيضا مسيرة من ميدان السيدة زينب، هناك مسيرة أيضا من منطقة شبرا، جميعها تتجه يعني لا يزال بعضها لم يصل حتى الآن إلى ميدان التحرير، جميعها تتجه إلى ميدان التحرير لرفض الإعلان الدستوري الذي والقرارات التي أقرها الرئيس في بالأمس. لا توجد في القاهرة أي مناوشات لأن هناك يعني فصل ما بين المحتجون على القرار وبين المؤيدين للقرار. المحتجون على القرار موجودون في ميدان التحرير، المؤيدون للقرار موجودون امام قصر الاتحاديه مقر رئاسه الجمهوريه، فلا توجد مناوشات او اشتباكات، ولكن هناك اشتباكات في العديد من المحافظات الاخرى، هناك اشتباكات في الاسكندريه نحو يعني حسب الشهود العيان الذين كانوا موجودين والذين تحدثوا الينا ان الاخوان هزموهم في وقتهم التي كانت منطلقه للتعبير عن غضبهم ورفضهم من اعلان الدستور. ثم تطورت الاحداث الى حرق مقر حزب الاخوان حزب الحريه والعداله او مقر جماعه الاخوان المسلمين بالاسكندريه، ما حدش اشتباكات بالمحله الكبرى. ولكن لم يرد الينا اخبار عن حرب اي محرات اخرى. ولكن حتى الان يتم الحشد. هناك اصرار من القوى التي تحشد ضد الاعلام الدستوري من اعتصام وعدم مغادره الميدان للتخفيف حتى خروج الرئيس محمد مرسي وإلغائه للإعلان الدستوري الذي أصدره بالأمس.
شكرا جزيلا لك مراسلنا عبد الرحمن أباظة من القاهرة. يصل رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت بعد قليل قادما من دمشق، حيث يلتقي عددا من المسؤولين اللبنانيين. وكان لاريجاني بدأ جولة إقليمية استهلها من العاصمة السورية في سبيل إيجاد حل للأزمة السورية والتباحث في القضايا الإقليمية. وذكر التلفزيون السوري أن لاريجاني التقى الرئيس بشار الأسد. وفي حديث إلى الصحفيين في مطار دمشق، وضع لاريجاني الزيارة في إطار التنسيق والتعاون بين البلدين. وفي حديث له قبل مغادرته مطار طهران، جدد لاريجاني دعم بلاده للديمقراطية والإصلاح في سوريا، لكنه أكد بالمقابل معارضتها للمغامرات والأعمال المتهورة. وفي الشأن الفلسطيني، أشار لاريجاني إلى أن هزيمة إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة أظهرت التكامل بين قوة المقاومة وتنامي كفاح الشعب الفلسطيني. لاريجاني هنأ الشعب الفلسطيني على انتصاره وصمود مقاومته في قطاع غزة. وخلال لقائه وفدا من الفصائل الفلسطينية في سوريا، وعلى رأسهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أحمد جبريل، أكد لاريجاني استمرار دعم بلاده للفلسطينيين بكل الإمكانيات اللازمة لتتمكن مقاومتهم من الانتصار والصمود ضد العدو الصهيوني. هذا وثمن جبريل دور إيران الميداني في غزة من خلال تقديمها كل أشكال الدعم، والذي مكن المقاومة من الصمود وأمن لها كل عناصر القوة والمناعة. ومعنا من مطار بيروت مراسلتنا منار صباغ. أحمد، منار، تأخر موعد وصول رئيس مجلس الشورى الإيراني، وهو كان مقررا عند 1:30 بتوقيت بيروت.
سهيل، بالفعل تأخر هذا الموعد، ولكن بسبب اللقاء ويعني بعض الأمور تتعلق بالمواعيد التي أجراها رئيس مجلس الشورى الإيرانية السيد علي لاريجاني في دمشق. بطبيعة الحال علمنا الأمن مصادر مؤكدة من السفارة الإيرانية إن كان في دمشق أو في لبنان أنه في غضون حوالي 10 دقائق يفترض أن تحط طائرة السيد لاريجاني القادمة من دمشق مباشرة هنا على أرض مطار بيروت الدولي. بطبيعة الحال على مستوى الوفد الذي سيستقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني، أكيد أن السفير الإيراني وصل منذ بعض الوقت، وأيضا وفد نيابي أوفده رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري لملاقاته، على رأسهم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب السيد حسن فضل الله، وأيضا النائب هاني قبيسي والنائب أجوب بقرة دنيا الذي أيضا يمثل لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الإيرانية. من غير المتوقع أن يأتي بتصريح هنا في المطار رئيس مجلس الشورى الإيرانية، خاصة أنه في ظل التأخير الذي حصل نظريا كان يفترض أن يلتقي عند تمام الثالث ونصف في فندق في أحد فنادق العاصمة بيروت، يعني وفدا يمثل جميع الفصائل والقوى الفلسطينية. وهذا يدل على عنوان الزيارة الذي هو عنوان مزدوج، العنوان الأول يتعلق بغزة وآخر التطورات على صعيد الانتصار الذي تحقق، وأيضا العنوان الثاني وهو يتعلق بالأزمة السورية وبحث إيران وسعيها الدائم لإيجاد حل هذه الأزمة عن طريق الحوار ونبذ العنف، وكل العناوين التي لطالما من كررها المسؤولين الإيرانيين. وهذه الجولة الثلاثية على المنطقة تصب في هذه الخانة، وهو طبعا بدأها من سوريا والآن في لبنان، ويفترض أن يستكملها في تركيا في أجواء ملبدة، خاصة في ظل التهديد التركي والاتجاه إلى نشر صواريخ الباتريوت الأطلسية على حدودها. وطبعا هذه نقطة مسار جدل كبير في جدول أعماله. إضافة إلى اللقاء الذي سيعقده في الفندق مع الفصائل الفلسطينية، سيتوجه مباشرة للقاء رئيس مجلس النواب الرئيس مبير عند تمام 5:30، وسيعقد مؤتمرا صحفيا عند تمام 7 في مقر إقامته. وهذا المؤتمر يفترض أن يلخص من خلال عنوان الزيارة وأهدافها وما يفترض أنه حقق خلالها. سهيل، طبعا سنكون معكم فور وصول السيد لاريجاني إلى أرض المطار في نقل مباشر لوقع وصوله، وعما إذا كان قرر أن يدلي بأي تصريح هنا على أرض المطار. سهيل،
شكرا مراسلتنا منال صباغ أحمد من صالون شرف في مطار بيروت الدولي. استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد وفدا من الجماعة الإسلامية، وذلك في سبيل البحث عن حلول للأزمة والمشاكل التي شهدتها الساحة اللبنانية مؤخرا.
في سبيل البحث عن حلول للأزمة والمشاكل التي تعيشها الساحة السياسية الداخلية، استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وفدا من الجماعة الإسلامية. حديث اللقاء تناول ما شهده لبنان مؤخرا وأدى إلى رفع وتيرة الخلافات بين الأطراف السياسية،
وكان نقاشا معمقا في خلفيات ما نعيشه وإمكانية وجود القواسم المشتركة التي تؤمن مصلحة لبنان وليس مصلحة أي فريق سياسي على حساب فريق آخر. ونأمل أن يكون لنا في الأيام القادمة إن شاء الله بلورة لهذه الأفكار التي تمت مناقشتها.
اللقاء الذي حضره عن الجماعة الإسلامية رئيس المكتب السياسي عزام الأيوبي، عضو المكتب السياسي بسام حمود، والنائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت، جاء استكمالا للجولة السياسية التي تقوم بها الجماعة لتأمين حل جامع تتوافق عليه كل الأطراف السياسية ويقي لبنان مزيدا من التوتر والخلافات.
اتهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أن محمد رعد قوى 14 من أذار بتعطيل البلد من خلال مقاطعة اللجان النيابية. وفي المجلس العاشورائي في بلدة القصيبي الجنوبية، جدد رعد الدعوة إلى الحوار للنهوض بلبنان، مؤكدا أن هذا الفريق يريد إسقاط الحكومة من أجل التفرد بالحكم.
هم يدعوننا نحن الأكثرية من أجل أن نتعاون معهم ونقبل معهم بإقالة هذه الحكومة ليشكلوا هم حكومتهم بعد ذلك، ولا يقبلون الحوار معنا. نحن ندعو إلى تفاهم وطني بين كل مكونات لبنان السياسية من أجل النهوض بلبنان، غير حتى الحكي معنا.
قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري صرف النظر عن الدعوة إلى جلسة مجلس النواب المقررة الثلاثاء في 27 من الشهر الحالي لاستقبال رئيس جمهورية أرمينيا. وفي تصريح له أعلن بري أن جميع المدعوين للجلسة هم مدعوون في اليوم ذاته عند الساعة 2 بعد الظهر إلى مأدبة غداء تقام على شرف الضيف في مقر رئاسة مجلس النواب عين التيني، آملا اعتبار هذه الدعوة بمثابة دعوة شخصية، وذلك نظرا لمشاركة عدد كبير من الوزراء والنواب في مراسم تنصيب البطريرك بشارة الراعي كاردينالا في الفاتيكان. التقى رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ولي جنبلاط في المختارة، وتباحث الطرفان في مختلف الأوضاع السياسية. وقد ثمن وهاب بعد اللقاء المبادرة الوفاقية التي يقوم بها جنبلاط في هذا الظرف العصيب، كونها تأتي في وقت تشهد المنطقة تطورات كبيرة قد لا يبقى لبنان منعزلا عنها. أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن ما حصل في غزة هو انتصار حقيقي للمقاومة على الكيان الصهيوني. وفي محاضرة ألقاها في قاعة الجنان على طريق المطار، اعتبر الشيخ قاسم أن العدو لم يحقق أهدافه، مشيرا إلى أن صواريخ فجر 5 التي سقطت على تل أبيب والقدس المحتلة هي التي دفعت كيان الاحتلال إلى إيقاف الحرب.
هذه التجربة التي حصلت في غزة هي في الواقع درس لجميع الموجودين في المنطقة ليتعظوا ويتعلموا أن إسرائيل لا تفهم إلا بلغة القوة، وأن المقاومة ضرورة بل واجب، ولولا المقاومة في فلسطين لأصبحت غزة محتلة، ولولا المقاومة في فلسطين لاستطاعت إسرائيل أن تفرض شروطها التي تريد، لكن وقفت غزة بوجه كل الشروط الإسرائيلية وحطمتها.
دعا الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادي إلى اعتبار قضية فلسطين قضية محلية لأنها مرتبطة بما تخطط له أمريكا تحت شعار الشرق الأوسط الجديد. وخلال افتتاحه اللقاء 14 للأحزاب الشيوعية والعمالية العالمية في بيروت، اعتبر حدادي أن الشرط لنجاح المخطط الإمبريالي الأمريكي هو ضرب حق الشعب الفلسطيني ببناء دولته ورأى أن الدول التابعة في المنطقة تقوم بمهمة خلق الصراعات البديلة القائمة على الطائفية والتعصب، داعيا إلى اعتماد الحوار لمعالجة المؤامرة التي تتعرض لها سوريا.
اعتبار قضية فلسطين والموقف منها أساسا لأي موقف مواجه للمخطط الأمريكي التي وضعت أمامنا حقيقة ثابتة ألا نهج منتصر على الإمبريالية والصهيونية إلا ثقافة المقاومة الشاملة في خصوص الوضع في سوريا. اعتبار الحوار الوطني هو الطريق الصحيح في مواجهة المؤامرة. النظام الرسمي العربي هي أنظمة القمع والفساد والفقر والخيانة الوطنية.
إعادة لعناوين النشرة. شهيد وسبعة جرحى برصاص الاحتلال في خان يونس، وحماس تعتبره خرقا للتهدئة. أزمة في مصر بعد إصدار مرسل إعلان الدستوري، وتظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة. لاريجان إلى بيروت قادما من دمشق بعد لقائه الأسد ووفد الفصائل الفلسطينية. وفد من الجماعة الإسلامية عند حزب الله، والبحث تركز على سبل حل الأزمة اللبنانية. للمتابعة المنار.com.lv. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.